استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. نحلل بالصوت فتتضح عندكم الصورة.
مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. معكم اليوم عباس الخشالي وخلدون زين الدين، وفي حلقتنا:
يستعد العراق باكرا لاستحقاقه الانتخابي والعيون شاخصة نحو ترتيب البيت الشيعي، قوى وازنة تخشى مستقبلها السياسي، أخرى تتحصن بالدعم الإيراني فيما ينشط خط رياض بغداد ومعه تنشط الأسئلة والتحليلات، فأي دلائل يحملها الحراك الشيعي العراقي؟
قبل أيام مستمعينا زار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الرياض. الزيارة هي الأولى من نوعها منذ 11 عاما، فأي رسالة يبعث بها لقاء الرجل العراقي القوي بولي العهد السعودي؟
زيارة الصدر إلى المملكة خلدون ليست الوحيدة، سبقه إليها رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، وكلام كثير يحكى عن زيارة مرتقبة لعمار الحكيم، فما مدى دقة الحديث عن التحضير لجبهة شيعية معتدلة تواجه النفوذ الإيراني، ومن هم رجال هذه الجبهة؟
معلومات عديدة تتقاطع عند زيارة مسؤولين إيرانيين بارزين إلى بغداد أخيرا لبحث خارطة التنافس الشيعي المتوقع خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة في أبريل نيسان 2018، فأي نتائج يمكن أن يستدعيها التنافس السعودي الإيراني على الورقة الشيعية؟
وما الذي يدفع المراقبين للحديث بثقة عن أن كتلا برلمانية كبيرة ستتفكك خلال الانتخابات المقبلة وستصعد أحزاب جديدة إلى الواجهة؟
في حلقتنا سنقارب المشهد العراقي ونوضح حقيقة ما يجري. معنا من ألمانيا الكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ ضياء الشكرجي. أهلا وسهلا بك أستاذ ضياء.
دعوني أرحب أيضا بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كريم بدر. أهلا وسهلا بك أستاذ كريم.
حياكم الله أستاذ عباس، تحياتي لك ولضيوفك الكرام.
حياك الله.
نبدأ معك أستاذ ضياء بداية. إذن هناك خطوات لافتة تجري في الداخل العراقي، كذلك هناك كانت زيارة لافتة للصدر إلى المملكة وهي ليست الوحيدة، كما ذكرنا في المقدمة سبقه رئيس الوزراء العراقي ويحكى عن زيارة مرتقبة لعمار الحكيم. في أي سياق أستاذ ضياء الشكرجي تضع مثل هذه الخطوات اليوم؟
نعم، شكرا جزيلا مرة ثانية. في الواقع مع تحياتي لكم ولضيف الكريم. في الواقع أنا كتبت عن هذا الموضوع أن هناك حاليا جبهتان يعني متصارعتان، والصراع وصفت أنه مو صراع ناعم وإنما صراع حاد وحاد جدا. أنا لا أدعي أنه كل عناصر الموجودة في هذه الجبهة أو تلك الجبهة منسجمة أو عندها قرار في أن تكون ضمن الجبهة، ولكن هناك مشتركات. الجبهة الأولى اللي سميتها جبهة العبادي بالواقع اللي تدعمها الولايات المتحدة، وهناك أيضا داعم لهذا الاتجاه التيار الصدري والتيار المدني أو العلماني مع الفوارق طبعا.
نعم.
ومع أيضا الفرق في الدوافع والاتجاهات، كذلك ربما ائتلاف الوطنية لأياد علاوي يعني ضمن هذه الجبهة اللي هي بالواقع تريد أن تخفف من النفوذ الإيراني في العراق، والجبهة الأخرى اللي هي جبهة المالكي اللي ما زال يتطلع إلى العودة في ولاية ثالثة له، وربما تكون إذا تحقق له ذلك ما بعدها ولايات وولايات الله العالم. ويدعم هذا الاتجاه بعض قوى، ليس كلهم ولكن بعض قوى، القوى المتنفذة والمهمة ربما من الحشد الشعبي اللي هي عندها ارتباط أيديولوجي بجمهورية إيران الإسلامية.
نعم. يعني إذن صدية نحن
تكون مرتبطة بهذا الاتجاه وبمبدأ ولاية الفقيه، وكذلك طبعا إيران تدعم هذا الاتجاه.
إذن هناك جبهة العبادي وهناك جبهة المالكي وهناك صراع تصفه بالمصيري في هذا المقال.
نعم، أنا أعتبره مصيري بالواقع، لأنه هذا رح يحدد مسار العراق للمستقبل. القادم يعني.
ممتاز، ولكن لماذا الآن الخطوات؟
سيكون حالة تكريس وتجذير للنفوذ الإيراني اللي راح يكون من الصعب جدا يعني التخلص منه على المدى القريب، ربما يستمر لعقود من
ممتاز.
وربما بداية توجه نحو عراقية القرار السياسي، تأكيد عراقية القرار السياسي وعدم خضوعها للأجندات الإيرانية أو أي أجندات أخرى بما فيها الأجندات السعودية. يعني السعودية أنا ما أعتبر أنه هي كبديل لإيران، ما المفروض تكون بديل لإيران، لأن أيضا السعودية مع ربما التحولات الأخيرة بس هي تتحمل مسؤولية عن كثير مما حصل في العراق. يعني
إذن أنت مع خيار عرقنة العراق خوفا من كورثة العراق.
نعم، وربما السعودية إذا كانت متعقلة راح تدعم هذا التوجه، يعني أن تكف عن محاولات أسننة العراق يعني وإعادة سلطة السنة. طبعا الكلام اللي تفضلت به بالبداية عن قضية البيت الشيعي والبيت السني، تبقى المشكلة في العراق ما زال هناك هذان البيتان في الواقع، بيت شيعي وبيت سني.
يعني هذه المشكلة ستبقى على أرض الواقع، سنناقش أيضا أستاذ كريم أيضا حتى في الدقائق الأخيرة يعني من الجزء الأول. أسألك، أن هل تتفق مع وجهة نظر الأستاذ الشكرشي بأن هناك جبهتان، جبهة الأولى بقيادة الرئيس الوزراء الحالي العبادي منضم إليها يعني دعم أمريكي إضافة إلى التيار الصدري، وهناك تيار علماني، وأيضا إلى جبهة السيد عياد علاوي، والجبهة الأخرى هي جبهة المالكي، وأيضا إلى يعني مدعومة من إيران ربما، وأيضا مدعومة من حشد الشعبي. تتفق مع هذا التقسيم؟
هو نوعا ما ممكن، لكنه أنا أميل عادة إلى الواقعية في التحليل، يعني لا أفترض افتراضات المفروض أن تكون هكذا. المفروض شيء والواقع يتحرك بآليات، شيء الآليات دامية تتحرك على الأرض، لذلك أنا في تقديري نحتاج إلى واقعية تحليلية حتى نستطيع أن نوجه الأمور، لأن إحنا نتحرك ضمن إطار الرأي العام، ممكن الناس تسمع وممكن أن نوضح بعض النقاط المبهمة اللي عليها. أنا في تقديري أن العراق تحرك بعراقية نوعا ما، كل الحراك اللي تحرك، نعم هناك أذرع سعودية داخل العراق، وهناك أذرع إيرانية، هناك داعم إيراني، هناك داعم أمريكي. العراق بلد مفصلي في المنطقة، بلد مهم جدا، وبلد يقع في قلب العالم الاقتصادي الآن. أي حركة بالعراق ومنطقة الخليج تصعد أسعار البترول إلى يعني حدود خيالية، وبالتالي أنت الآن ممكن تنهار دول أمام هذا الحراك. الدول كلها تريد أن تكون موجودة في العراق، لكنه آليات الحراك ما هي؟ ما هي آليات الحراك السعودي؟ أنا أعطي مثل واحد. أول رئاسة وزراء، أول حكومة تشكلت هي حكومة الأخضر الإبراهيمي مباشرة بعد سقوط النظام.
نعم.
وكانت هناك بالتنسيق مع السيد السيستاني هذه الحكومة.
طيب.
ما هي الحكومة؟ الحكومة رئيس الحكومة هو كان جنسيته سعودية. أياد علاوي نائب الرئيس كان هو اللي تكون داخل السعودية وبدعم سعودي. إذن هناك محاولة لطمأنة الأخوة السعوديين. ماذا كان جواب السعوديين؟ أول تفجير بالأمم المتحدة دعمت الإرهاب.
طيب.
من خلال عشرات من الفتاوى، من خلال الأموال.
أستاذ كريم،
أنت
سنذهب بتفاصيل أكثر، أنا عذرا على المقاطعة، ولكن سأترك لك المجال. تفضل.
أستاذ عباس، جملة واحدة أريد أقول أن هناك من تحرك ودعم الإرهاب لأجل
طيب.
تثمر في الإرهاب لأجل النفوذ.
طيب.
هناك من ساعد العراقيين، إيران ساعدتنا، يعني هذا لا يمكن أن نكون مجحدين.
وهنا هنا هو هنا محور الكلام. هنا محور الكلام بأن هناك الرياض وطهران ودلائل، يعني موضوعنا اليوم هو دلائل الحراك الشيعي العراقي. هل هناك إعادة اصطفاف داخل الجبهات السياسية الشيعية العراقية؟ نحاول أن نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع. مستمعي الكرام، ابقوا معنا بعد فاصل.
استوديو الحدث www.dw.com/arabic. استوديو الحدث www.dw.com/arabic.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة من استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية. العنوان العريض: الرياض، طهران ودلائل الحراك الشيعي العراقي. أجدد الترحيب بضيفينا في هذه الحلقة. من ألمانيا معنا الكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ ضياء الشكرجي، ومعنا من العراق المحلل السياسي العراقي الأستاذ كريم بدر. عودة إلى ألمانيا إليك أستاذ ضياء. إذن في البداية حاولنا رسم الصورة وتقريب المشهد العراقي نوعا ما للمستمع. تحدثنا عن جبهتين، جبهة العبادي وتحدثنا عن جبهة المالكي، ووصفت الصراع بالحاد والحاد جدا بين الجانبين. الفريق الأول قد يكون مدعوم أمريكيا وهناك دعم سعودي ربما له، الجانب الآخر مدعوم إيرانيا، وواضح يعني تفصل هذا الدعم من أي اتجاهات يأتي. ولكن السؤال الآن، لماذا تتحرك الرياض في هذا التوقيت بالتحديد أستاذ ضياء؟ هل هي محض صدفة ربما هذه الانتقائية اليوم واختيار
تحول من قبل الرياض يعني في سياسته؟ لحد الآن هذا التحول هو تحت الاختبار، يعني لأنه مارست الرياض بالواقع لسنوات طويلة، لعقد أكثر من عقد من الزمن، يعني سياسة مضرة للعراق كما بقية الدول. يعني احنا اليوم طبعا ننظر للمواقف اليوم، مواقف الدول الإقليمية لهذا اليوم، ولكن اليوم لا ينفصل عن كل هذه 14 سنة الماضية منذ 2003. فبعد التغيير في الواقع اتخذت معظم الدول المحيطة بالعراق وحتى غير المحيطة اللي قريبة، يعني اتخذت مواقف اعتبرها معادية للتجربة العراقية، لعملية التغيير. كثير من الدول هي معادية، كانت خوفا من أن تتحقق الديمقراطية، وللأسف صارت خيبة أمل طبعا بالديمقراطية، وهذه العدوى يمكن أن تنتقل إليها، لأن يعني أكثر الدول هذه هي أنظمة غير ديمقراطية. الشيء الثاني واللي ربما لعب دور أكبر أنه خوفهم من حاكمية الشيعة، يعني أن يكون الشيعة هم الحاكمين في العراق، وهذا مرفوض من قبل الدول العربية عموما أو تقريبا كلها.
ممتاز أستاذ ضياء.
وللأسف السياسيين الشيعة الإسلاميين كرسوا هذا المعنى، أعطوا المبرر لهذا الخوف أو المبالغ به، بس ما أعطوا المبرر لأنه ما قدموا مشروع وطني عراقي قائم على أساس ديمقراطية ودولة مدنية، وإنما أصروا على أن يقدمون يعني مشروع شيعي وإسلامي في آن.
طيب. أستاذ ضياء دعني بهذه الفكرة. يعني نعم أستاذ ضياء هل تسمعني؟
أن يشركوا السنة باعتبار طبيعي، لأن السنة ليسوا بنسبة ضئيلة في العراق. نعم. يعني صحيح هم ليسوا أكثرية، ولكن أيضا ليسوا بنسبة ضئيلة، ولذلك لا يمكن أن يكون طبعا الشيعة بهذه الدرجة من اللاعقلانية، ولو مارست للأسف الشديد لاعقلانية كبيرة، ولكن بقدر أنه عرفوا أنه لابد من إشراك السنة. فقضية الإشراك كانت عملية تزويق وعملية ترضية، وهذا اللي أفرز ما نسميه اليوم بالمحاصصة.
طيب. أستاذ ضياء نعم نتحدث عن المحاصصة هنا، نتحدث إذن عن المحاصصة ونتحدث عن الدعم ونتحدث عن العراق بما هم ربما جناح عربي وكذلك بعض المقربين ربما من إيران، ولكن ننتقل إليك أستاذ كريم بدر. هل تعتقد اليوم، وكثير من المحللين يقولون أن الخطوات السعودية الهدف المباشر لها هو سحب البساط من اليد الإيرانية، هل توافق على مثل هذا التحليل؟ وتاليا هل باستطاعة السعودية وحيدة القيام بمثل هذه الخطوة وسحب البساط الإيراني من العراق؟
هي هذا هو الصراع بالمنطقة، الحرب بالنيابة. يعني لا أبتعد كثيرا عن هذا الطرح، لكنه أنا يعني استوقفتني جملة قالها الأستاذ ضياء، من أننا نخضع النية السعودية الآن للتغيير إلى التجربة. يعني هذه أغرب رأي سمعته لحد الآن. التجربة عادة تكلفنا الكثير من الدم. يعني الحراك السعودي داخل العراق اعتمد على الإرهاب ودعم منظمات إرهابية، ليس بشهادتي، شهادة العالم أجمع، شهادة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قالها بشكل واضح وفي محاضرة، أن حلفاءنا السعوديون والإماراتيون والقطريون يدعمون الإرهاب في العراق وسوريا، كلام واضح وقانون جستا. معاقبة الدول الداعمة للإرهاب هي السعودية، وبالتالي أنت أمام دولة تدعم الإرهاب بشهادة العالم.
طيب أستاذ كريم، يعني السيد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال لقاء مع السيد مقتدى الصدر، ثم بعد ذلك خرج أحد المتحدثين باسم التيار الصدري، قال بأن يعني اعترف محمد بن سلمان بأن هناك أخطاء حدثت خلال المرحلة القادمة.
لا، هذا ما قالوا هم الذين التقوا في غرفة. ماذا قال الصحافة السعودية؟ الصحافة السعودية تتحرك بالضبط تماما من الزيارة المعلنة. الزيارة أعلنوها أنه هي محاولة للتقارب.
طيب،
الذي حصل ليس تقارب، هو حملة لا زالت حرب ناعمة ضد الحشد الشعبي وضد الناس اللي موجودين بالعراق الآن.
ما قراءتك أنت قراءتك لزيارة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلى السعودية بأنها هي مجرد يعني محاولة للالتفاف حول الحشد الشعبي؟
ليس فقط، إذا تسمح لي أنا.
تفضل.
ليس الالتفاف حول الحشد الشعبي فقط، وإنما محاولة لخلق شرخ داخل الجسد الشيعي. كيف؟ السعودية لحد آخر لحظة هي تدعم الداعش. لحد آخر لحظة إعلاميا، الحرب الإعلامية واضحة والمانشيتات واضحة، ونتابع كل الفضائيات، أنا بإعلامي وأتابعها وأشوف. لذلك أنا في تقديري أن السعودية لا تستطيع الحراك في المساحة السنية الآن للإرباك اللي حصل، والمساحة مضروبة الآن، السنة مربكين للغاية. ما ممكن بعد، ما ممكن إلا ما قاله السيد نائب الملك اللي هو ولي العهد محمد بن سلمان، سنخترق ننقل المعركة إلى الداخل الشيعي. هكذا أفهمها.
إلى داخل إيران، ولم يكن إلى الداخل الشيعي.
إلى الداخل الشيعي هكذا أفهمها، لأنه هو صراع بين اثنين، هو ما قال العراق، هو العراق أصلا يعتبره تابع إلى إيران، لذلك هو يعتبر نقل المعركة إلى داخل إيران، داخل العراق أو داخل إيران. المنطقة الأضعف والخاصرة الأضعف هو العراق، نحن نفهم.
ولكن السعودية أستاذ كريم، ولكن السعودية هي جزء أو عضو في هذا التحالف ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
ما تعني المسميات بقدر ما تعني الوقائع أستاذ عمار. كن ما تكون ما تشاء. حينما في فندق درجة أولى في جدة يباع انتحاري ويسجل بشكل واضح، أبوه يبيع مليون لدعم الإرهابيين في سوريا، ويبيع ابنه الانتحاري وتحت أنظار يعني الأمن السعودي، يعني هل تعتقد أن السعودية رافضة لهذا؟
يعني إحنا ما نقدر نثبت هذه الوقائع أستاذ كريم، لأنه
لا، هذه الوقائع أنا أثبتها، لأنه هذا رأيي أنا أتكلم عن وقائع شاهدتها الآن.
طيب،
وقائع أنا يعني واضحة جدا، عمليات قتل وتوثيق للقتل وتوثيق للتفجيرات وتوثيق.
لنعود إذن أستاذ كريم، لنعود إلى مسألة مهمة أنت ذكرتها، بأن هذه محاولة لخلق شرخ داخل البيت الشيعي. طيب، ما رأيك بأن هناك يعني حتى نبقى داخل العراق، داخل هذا القوى الشيعية والبيت الشيعي، ما رأيك بالتحركات في الأيام الماضية، تحرك السيد عمال حكيم بأنه خرج عن المجلس الأعلى وشكل تيار جديد، تيار أسماه بالحكمة، ربما أيضا التسمية قريبة ما بين الحكيم والحكمة، ما رأيك بهذا الانفصال أو هذا التيار الجديد
أو هذا التنصل؟ قل أو هذا التنصل الآن فشل ذريع للواقع السياسي العراقي. يعني خلينا نخرج من هاي، يعني أنه ماكو إنسان الآن منصف يقول أن الوضع السياسي العراقي نجح وأن السياسيين نجحوا. وأنا ضد ما قال الأستاذ ضياء من أن هذا حكم شيعي، ولم يكن حكما شيعيا، مجموعة من الأحزاب تزعم أنها شيعية حكمت واستبعدت الشيعة، والذي دفع الثمن هو كله هو الـ يعني قواعدهم الشيعية وبالتالي أنت لا تستطيع أن تقول هذا حكم شيعي. لا، المتضرر الوحيد في كل هذه المعادلة هم الشيعة. الآن عملية التنصل والقفز من هذه السفينة الغارقة، الكل يقفز يغير اللون ويغير الاسم، ما يكلف شيء يعني
المضمون،
ويتحرك نفس بالضبط ونفس الآليات ونفس الحراك. وبالتالي أنت الآن أمام عملية تنصل، عملية قفز من السفينة، وهذا لا يجدي نفعا. أنا ما هذا ليس تغيير على الإطلاق، هذا سيواجه الناس بأنه مفضوح. عملية دفع الحرس القديم إلى الخارج، والآن يتحرك هو باتجاه أن يكون مع محور جديد، أنا باعتقادي هذا راح يكون سلعة للبيع، يعني مع الأسف الشديد أقول هكذا، بدل ما نتحرك للداخل الآن ومن أجل حل الإشكالات والفساد وعزل الفاسدين، نتحرك الآن كورقة بيد الآخرين. وبالتالي أنت الآن نريد أن نتحرك من نفوذ إيراني إلى نفوذ سعودي، وهذه كارثة. يعني أنت الآن تستبدل نفوذ ساعد العراقيين، في تقديري هذا، أنا لست مع النفوذ الإيراني بالمناسبة، أنا أتكلم عن عراقية، أتكلم بلد عراقي يتحرك ضمن منطقة، هذه المنطقة لديها استراتيجيات، لديها تنسيق مع السعودية مع إيران، نعم بس ما أفقد هويتي، لكن أن تتحرك السعودية الآن باتجاه آخر لنفس الأهداف وهي كسر الوضع العراقي وعدم إعادته إلى وضع
طيب.
السعودية لا تريد العراق أن يعود إلى وضع القوي بالمنطقة، أن يكون سيد المنطقة العراق، العراق بموارده بالبشرية والموارد الأخرى وموقعه، هو سيد المنطقة بلا.
سأترك المجال أستاذ ضياء شكرتشي ربما للتعليق حول هذا الموضوع. أستاذ ضياء، هل من الممكن أن تخرج القوى الشيعية، هل ممكن أن تخرج القوى الشيعية عن العباءة الإيرانية؟ يعني إيران هي داعمة لهذه القوى.
طبعا لما أقول أن الحكم في العراق حكم شيعي، وإنما تكلمت عن أسباب معاداة دول الجوار للتجربة العراقية الجديدة، ومنها أنه تخوفهم أن يكون هناك حكم شيعي، والشيعة أعطوا مبرر لتكريس
نعم.
هذه الشبهة. أنا قلت أنه قوى الإسلام السياسي الشيعية حملت مشروع شيعي، مو بالضرورة أنه أقامت حكم شيعي، حملت مشروع شيعي فرق. والدليل على ذلك أنه الائتلافات الشيعية، الأحزاب الشيعية في المقابل، هذا مبرر أعطى للطائفين السنة أن يشكلون ائتلافات انتخابية وبرلمانية سنية وأحزاب سنية. وأنا دائما قلت وأقولها وسأبقى أقولها، مشكلة العراق لا يمكن أن تحل ما زال هناك أحزاب شيعية وأحزاب سنية. هذه أصل المشكلة، أصل المشكلة هي هاي. متى ما كانت هناك أحزاب مثل ما كان بالعهد الملكي، مثل ما كان بعد الجمهورية الأولى للمرحوم عبد الكريم قاسم، أحزاب كانت عابرة للطوائف، كانت اتجاهات يسارية أو قومية،
ولكن
أو
كان المجتمع مختلف أستاذ ضياء، كان المجتمع العراقي مختلف تماما عن اليوم.
ليست بريئة السعودية، بس مو السعودية وحدها، تركيا أيضا متورطة، قطر متورطة، وعلى الأقل هناك شبهات. العراق للأسف ما استطاع أن يصنع دولة قوية حتى يقف تجاه كل هذه التدخلات والإساءات اللي أضرت بالعراق كثيرا من قبل. لا نريد المعاداة، لا نريد علاقة عداء مع الدول، ولكن على الأقل أنه دولة تحترم نفسها وتجعل الدول الأخرى تحترمها. هذا ما حصل بالواقع، لم تجعل القوى السياسية الدول الأخرى تحترمها، لأن كل من القوى السياسية استقوت بدولة من الدول، هذا استقوى بتركيا والآخر بقطر والثالث وعلى ذكر قطر. الشيعة لم يعودوا الآن يتطرقوا لقطر، لأن هناك نوع من تقارب بين قطر وإيران، هذه مفارقة غريبة. مثل حتى مواقف القوى السنية والقوى الشيعية بالعراق كانت طائفية فيما يتعلق بالدول المحيطة عندما بدأت قضية ما يسمى بالربيع العربي. فنهائيا القوى الشيعية السياسية الشيعية ما تضامنت لا مع مصر لا مع تونس لا مع ليبيا لا مع سوريا في بداياتها قبل ما تتحول إلى حالة إرهابية، بينما تعاطفت وتضامنت كليا.
يعني ساضياء يعني هذه القوى الشيعية أو أن القوى الشيعية كانت تحاول أن تحصل على تضامن عربي بالبداية حتى أن تتضامن من الجهة الأخرى. يعني العراق ترك إلى حد كبير بعد 2003 وحيدا، وأنت قلت بأنه كانت هناك محاولات لإفشال التجربة الديمقراطية في العراق وأن هذا قد نجح إلى حد ما.
وبلا شك اللي تفضل بأستاذ كريم، نحن لا يمكن أن نقبل بالنفوذ السعودي كبديل عن النفوذ الإيراني، ولكن خطورة النفوذ الإيراني يعني بامتداد أيديولوجي، بامتداد ديني ومذهبي وطائفي لغالبية الشعب العراقي.
طيب أستاذ ضياء،
خطورة بقاء أطول بكثير، يعني أكبر بكثير، يعني أن يبقى مدة طويلة لعقود كما بيّنت من أي نفوذ آخر اللي يمكن ربما مو نقبل به، ولكن احنا نتحرك بالواقع. الدولة العراقية لم يؤسس السياسيون دولة عراقية قوية بحيث يمكن أن يحترمها المحيط القريب منها ولا المحيط البعيد.
طيب أستاذ ضياء، هل تعتقد اليوم، يعني أرجو أن تسمعنا يعني عبر الهاتف،
أيضا حتى أمريكا احنا ما نبرئها من أخطاء رهيبة ارتكبتها في العراق، كانت أيضا سبب من الأسباب، ولكن السبب الأساسي يكمن في القوى السياسية السيئة، كلها سيئة يا عزيزي. الشيعية منها والسنية باستثناء أقليات قليلة جدا ضئيلة بالواقع اللي ما عندها نفوذ، ولا الباقين كلهم حملوا مشروع شيعي ومشروع سني ومشروع كردي، لم يحملوا مشروعا عراقيا، إضافة إلى أنه كلهم متورطين بالفساد المالي ونهبوا ثروة العراق وبقوا العراقيين تحت خط الفقر نسبة كبيرة.
أستاذ ضياء، هل تعتقد اليوم أن اليوم مزاج الشارع العراقي يتبدل؟ هناك احتجاجات في ربما بعض المناطق الشيعية، كان هناك مظاهرات ربما في المناطق السنية مطالبة بالدولة المدنية، هل هكذا ربما تحركات يمكن أن يخدم مشروع الدولة المدنية في العراق حقيقة ويخدم التوجه نحو عرقنة العراق وهو الذي يشير إليه بعض الكتاب؟
هذا بالواقع ربما شكل بداية، أما تحقيق هذا الأمر فأتصور ما زال طريق طويل. أي خطوة نحققها بهذا الاتجاه فمرحبا بها، ولكن التغيير الجذري اللي نتطلع عليه انا اتصور لحد الان متشائم، ولكن دراسه الواقع ما زال بعيد للاسف الشديد.
نعم.
ولكن نامل انه هذا التحول انه يكون واسع جدا بحيث يشكل اكثريه الشعب العراقي. متى ما تحولت اكثريه شعب معين الى انها تريد الدوله المدنيه العلمانيه التي تفصل بين الدين والسياسه ولكن تحترم الدين، وايضا تبتعد عن قضيه طوأفة السياسة أن تكون هناك سياسة سنية وسياسة شيعية وإلى غير ذلك، هذا اللي نتطلع عليه. بس متى سيتحقق؟ عندما تتحول الأكثرية إلى هذا التوجه.
طيب ممتاز.
وتكون
أستاذ
هذه ثقافة عامة، الثقافة تتحول بعد ذلك خطوة وتالية إلى إرادة، والإرادة لابد أن تتحقق في يوم من الأيام. ولكن ما هي نسبة هذا التحول؟ لحد الآن بصراحة لا أستطيع أن أكون مبالغا في التفاؤل.
ممتاز. ننتقل إلى أستاذ كريم بدر. أستاذ كريم، هل أنت في أجواء بعض الزيارات التي يتحدث عنها الإعلام لمسؤولين إيرانيين بارزين يحاولون شد العصب المقربين منهم استعدادا للاستحقاق الانتخابي وربما خوفا من فقدان مركز رئيس الوزراء، هل أنت في أجواء مثل هذه الزيارات الآن، وهل حقيقة هناك مخاوف إيرانية من خسارة العراق كما يعني يتضح نوعا ما، أو من تدخل سعودي أكثر في الشأن العراقي بما يفقد إيران مثل هذه المساحة وهذا الامتداد؟
اسمح لي أستاذ الفاضل، النفوذ هو أنه أنت تقترب من العراقيين، لا يمكن أنت في مجموعة من السياسيين أن تختصر المجتمع بالكامل، لا يمكن لأي دولة أيا كانت تستطيع أن تختصر هذا الحراك الشعبي الكبير الآن وتراهن على فاسدين من أجل أن تحقق منجز، إطلاقا لا، هذا يعني فشل ذريع. وأنا في تقديري الإيرانيين أعقل وأكثر حكمة من هاي، لا يتحركون بهذا الشكل. يعني لا، الواقع الآن رافض لهذا الواقع السياسي على الإطلاق، لكنه إحنا الآن الآخرين يرفضون هذا، يعني مغادرة العراق إلى أن يكون عراق يحكم أبناء بشكل سليم. الأمريكان لديهم أجندة في العراق وأجندة يتحركون بها بالطائرات. يعني السعوديون مستحيل، أنا أقولها وأتحمل مسؤولية ما أقول، أن يتركون العراق يتحول إلى دولة مسالمة تستطيع أن تتداول السلطة بشكل سلمي ويكون هناك حالة من يعني السلم الأهلي وحالة من الحراك السياسي الصحي، لأنه هذا يؤثر على لأنه دول تحكمها يعني ملكية يعني اكسباير، يعني صلاحيتها انتهت منذ زمن بعيد خلاص، هي الدول الوحيدة بالمنطقة الآن اللي ما فيها ديمقراطية. وبالتالي أنت الآن ما ممكن يعني أن تكون على جوار دولة ديمقراطية بهذا الشكل. كانت لبنان واستطاعوا حاولوا كثيرا يعني تقويض التجربة الديمقراطية في لبنان. الآن في حراك وقاد السيد مقتدى الصدر وأنا معاه في أن يكون هناك تغيير من خلال الشارع، وتحركت مظاهرات كثيرة أثناء زيارة السيد مقتدى، وكانت زيارة ما في تقديري، والشعار اللي رفعه السيد مقتدى شعار وطني لا لبس عليه على الإطلاق، نحاول تجسير العلاقة مع الأخوة السعوديون. ماذا كان الأداء السعودي حينما كان السيد يجتمع بولي العهد؟ كانت نخبة من السعوديين الأكاديميين ووزراء من ضمنهم السفير العراقي السابق اللي استقبل السيد السفير السعودي في بغداد، يغردون على تويتر من أنهم الآن نجحوا في أن يكون هناك تيار عروبي شيعي، وهذا بحد ذاته محاولة لخلق حالة من التنافر داخل الجزر الشيعي، أنه هذا شيعي عروبي وهذا شيعي خميني. مجرد اللافتة هاي كافية جدا لأن تحول العراق إلى أو إلى برميل بارود الجنوب العراقي. وهذا يعني هذه ليست عملية مساعدة للعراقيين ولا تغيير الخطاب اللي ننتظر نجربه هذا الخطاب.
ولكن ربما السعودية أستاذ كريم تراهن على أن هناك تيار شيعي عربي ربما تقويه إلى حد ما يواجه التيار
عروبي. أستاذ عباس عروبي
عروبي
هي هاي المشكلة يعني هي هذه المشكلة. عربي هنا عرب وشو الإشكال بها يعني من يخرج مقتضى الصدر من عروبته؟ من يستطيع؟ من يستطيع يخرج عالف الحكيم والآخرين؟ من يستطيع؟ العراقيين يعني وخاصة الجنوب العراقي. الشيعة العرب بدون الشيعة العرب العراق مو عربي خلاص نقطة. هم أكثر 70% من المجتمع هم عرب وعشائر عربية قبائل. العرب هم قبائل وبالتالي أنت أمام نسيج واضح العروبة. أما أن تحول إلى عروبي هذه الجملة نضع عليها 60 علامة استفهام. العروبي هو تسييس القومية بالضبط وهذا ما قام به صدام سابقا. ماذا كان صدام يقول؟ هذا شيعي عروبي وهذا شيعي خميني نفسه بالضبط. وراح عشرات الآلاف من الضحايا والمعدومين وحرب ضروس تحت هذا العنوان. والآن السيد محمد بن سلمان يريد أن يأتي بنفس العنوان ويطبق على العراق ونحن ننتظر نقول بلكت عندي يعني فدمية أخرى يعني شو
هذا؟ هل تعتقد أن أستاذ كريم هل تعتقد أن القوى الشيعية العراقية بمستوى من الوعي الآن لتفهم الرسائل المتبادلة أو رسائل ما بين الطرفين الإيراني والسعودي؟ نحن شاهدنا أيضا خلال اجتماع مع رؤساء بين رؤساء الوزراء بالأحضان ذهب السيد محمد بن ظريف مع السيد الجبير. فلماذا لا يتفقون حول العراق؟ لماذا يعني العراق في المنتصف؟
الأحضان دولة لديها مشروع، إيران لديها مشروع واضح الملامح وتتكلم عن محور مقاومة. السعودية مشروع انضمت مع إسرائيل بشكل كامل يعني واضح جدا. نتنياهو تسأل الصحافة هل تنسقون أنتم ضمن حلف مع السعودية؟ قال الحلف ليس جديد قديم ونطلب من أخو من السعوديين أن يظهروا للعلن. هذا رئيس وزراء وهذا تصريح رسمي. فإذا أنت أمام محورين، محور يقول نحن مقاومة ونقاوم وانتصر هذا المحور بالمناسبة في سوريا وفي لبنان والحشد الشعبي هو ضمن هذا المحور والتأسيسه. لأنه شوف أستاذ الفاضل خليني أقول جملة واضحة الملامح يعني لأنه حضرتك طرحت أنت هل السياسيين العراقيون يعني يعون هذا الواقع؟ أنا أقول لك لا. يوم سقوط الموصل هو سقوط العملية السياسية بالكامل. لماذا؟ لأن العملية السياسية لم تشترح أي قدرة على مواجهة هذا التحدي حينما كانت قطعات وقطعان الإرهاب الداعش يصل على مشارف بغداد وبغداد بحكم الساقطة. المدفعية كانت تصل أي نقطة في بغداد. المشروع جاء من المرجعية وليس من السياسيين. المرجعية تمثل حالة وطنية عراقية وحالة أثبتت جدارة في لم الشمل العراقي ودحر الإرهاب. وبالتالي كان هناك عملية مقاومة شعبية للمرجعية وليس للسياسيين.
طيب إذا أنت أستاذ كريم تتفق تماما مع وجهة أستاذ ضياء، وجهة نظر أستاذ ضياء الشكرشي التي قالها في البداية في بداية البرنامج بأن الأحزاب الشيعية العراقية فشلت في صناعة الدولة. طيب ربما بهذه المسألة أذهب أيضا للأستاذ ضياء الشكرشي. وأستاذ ضياء هل نشهد الآن بعد التحركات التي ظهرت بأن هناك تكتلات كما ذكرت هناك تيارين تيار العبادي وتيار المالكي رغم أن السيد العبادي هو عضو في حزب الدعوة الأمين العام لهذا الحزب هو السيد المالكي فكيف تفسر هذه الظاهرة؟
طبعا بصراحة عندما نبين احنا يعني خلينا نقول أنه درجة عدم انسجامنا مع تيار أقل من عدم انسجامنا مع التيار الثاني هذا لا يعني انه هذا التيار اصبح هو يمثل توجهاتنا وتطلعاتنا. احنا نطلع على دوله علمانيه. متى ما انفصل العبادي عن حزب الدعوه واعلن نفسه انه رجل مدني علماني صحيح ذاك الوقت كسياسي نحترمه يعني اختار الضرر الاقل لان هناك ضرر بخطوره كبيره وتدمير للعراق. هذا اللي يجب أن نشخصه. أنا لست من العبادي. أيضا ذكرنا أياد علاوي. أياد علاوي خيب أصلا تطلعات وآمال الاتجاه العلماني المدني. حتى القوى الكردية خيبت آمالنا. كنا نتمنى أنه كردستان تعطي نموذج لدولة ديمقراطية علمانية خيبوا أمننا بها. لا هذا كلهم ما يمثلون التطلع اللي نطلع عليه بالواقع.
أستاذ ضياء هل تسمعني؟
هذه تيار عروبي وغير ذلك، لأن العروبية احنا دفعنا ثمن ممارساتها لعقود من الزمن. ولكن أيضا إذا نريد نتكلم عن التصريحات السيئة لدول الجوار، إيران مو أقل سوءا في تصريحاتها تجاه العراق. ياما صرح مسؤولون بما يمس السيادة العراقية، يمس السيادة الوطنية والكرامة الوطنية للعراق. هذا أيضا يدان، وتدان تركيا وتدان قطر وتدان، ولكن إحنا هل نريد أن يعني نبدأ بحروب، لا تصبح حروب مسلحة، ولا حتى لو كانت حروب كلام، حروب باردة مع كل المحيط اللي حولنا؟ لا يمكن، لا يمكن. يجب أن نكون واقعيين. والسعودية حتى لو مثلت وهي كاذبة في اعتقادنا في قراراتنا دور أنه تريد تحارب الإرهاب، احنا خلينا نشجعها على هذا التمثيل، يلا حارب الإرهاب. مثلت دور أنه تريد تغير من سياستها تايد النظر، بنشوف. ولذلك نقول نضعها تحت الاختبار، مريد نجرب، وإنما نريد نختبر حقيقة فعلا هي تريد عراق عراقي التوجه، لو تريد تحت النفوذ السعودي كبديل عن النفوذ الإيراني.
أستاذ ضياء،
فإحنا بالواقع كل الدول علينا إشكالات على مواقفها. أنا بيّنت أنه كلها اتخذت مواقف معادية، ولكن بعدين صار هناك تحولات، التحولات قسم منها ربما صادقة وقسم منها لا.
أستاذ ضياء، اليوم هناك إعلان عن تحالف للقوى السنية، مقابل ربما هناك توجه آخر كما ذكرنا من البداية يضم يعني ربما العبادي، علاوي، الحكيم، وكذلك الصدر. يعني هناك نوع من دمج بين قادة من السنة وشخصيات سنية، وكذلك قادة لهم وزن في البيت الشيعي. هل تعتقد اليوم أن مثل هذا التوجه العام الموجود يمكن أن يساعد السعودية في الوصول أو في النجاح ربما من هذا الذي أسميته أنت اختبار؟ هل تعتقد أن السعودية ستنجح في إثبات توجهها نحو عراق عروبي بداية قبل أن يكون أي عراق آخر؟
أستطيع أن أجزم بأنها لن تنجح، ولكن غير متأكد أنها ستنجح. لذلك قلت أنه القضية تحت الاختبار، ما زالت تحت الاختبار. نتمنى ونشجعها على أن تنجح، نشجعها، خلينا نقولها كذا. يعني إذا يعني حاولت تمد يد، إحنا من مد يدنا. وحتى بالنسبة لإيران، إذا تظاهرت بأنها بعد منها وجاي ما تريد تكرس نفوذها في العراق، مثل ما صرح كثير من الإيرانيين، وإنما تؤمن بعراق مستقل، عراقي التوجه، أهلا وسهلا، خلينا نتعاون وياها، مع الجميع نتعاون، وإحنا مع علاقات حسن جوار ومع علاقات احترام متبادل وعدم التدخل بالشأن الداخلي. لا نتدخل بشؤونهم ولا هم يدخلون بشؤون.
دعني أنتقل بهذا إلى أنتقل الآن إلى أستاذ كريم بدر. أستاذ كريم، يعني واضح كلام أستاذ ضياء شكرجي، لنضع السعودية أمام الاختبار ولنرى عند ذلك ما الذي يمكن أن يجري. ماذا تقول أنت في ذلك؟ يعني إذا كان هناك بعض الشخصيات، هناك تحالف واسع للقوى السنية اليوم، وهناك شخصيات وازنة في الجانب الشيعي تتوجه نحو الرياض، ألا تعتقد أنهم يمكن أن يشكلوا أكثرية معينة ويمكن أن يوجهوا ربما الناخب العراقي قبيل الاستحقاق المقبل فيتغير وجه العراق باعتقادك؟
أستاذي، أنا يعني أحترم جدا طرح الأستاذ ضياء الشكرتي، يعني بس هذا طرح بسيط، يعني تبسيط للموضوع بشكل، يعني شنو الجمعية هي للتنمية البشرية السعودية، يعني لدعم الديمقراطية في العراق؟ شو الكلام هذا؟ غريب هذا. السعودية تتحرك الآن لدعم التيار العروبي في العراق. شنو أجربها؟ يعني شو أجربها؟ يعني يقولوا تعالوا أسسوا مع السيد مقتدى الصدر ومع الحكيم ومع كذا، سووا تيار عروبي.
ربما أستاذ كريم، ربما هناك توجه سعودي اليوم لتخفيف بعض الاحتقان الذي يمكن أن تتأثر به حتى بعض المناطق في السعودية، الأحساء وغيرها، كذلك يمكن أن يمتد إلى اليمن. ربما هناك توجه جديد سعودي اليوم من خلال ولي العهد محمد بن سلمان. لماذا لا نعطي الفرصة لمثل هذا التوجه؟ هناك تحول.
أنت جاي تتكلم التحول، تكلم شفهي. الوقائع تقول أن الدبابات السعودية سحقت العوامية والجثث الآن. الاندبندنت البارحة والكثير من الصحف الإنجليزية تنقل أن الجثث الشيعة في شوارع العوامية، وأنت تقول الآن ممكن هؤلاء يعني ما كانوا قاصدين القتل. فهمني يا أستاذ خلدون، يعني كيف أنا أتكلم عن وقائع؟ أتكلم أن الطائرات السعودية صار لسنتين تدك الفقراء المساكين في اليمن وتسحقهم سحقا في الشوارع، الأسواق، المستشفيات.
أستاذ كريم، نعم واضح هناك كما ذكرت يعني من بداية الحوار هناك محورين وهناك توجهين وهناك صراع قائم، ولكن كيف يمكن للعراق أن ينجو بنفسه من هذا الصراع؟ كيف يمكن أن يقي أراضيه ويقي شعبه ربما من القتلى والضحايا، ضحايا المحورين المتصارعين؟
أحسنت، أنت قلبت السؤال رأساً على عقب، أرجوك يعني أعطيني مجال أرد. يعني أنت مرة تقول لنجعل السعودية نثق بنواياها والوقائع،
هذا كلام أستاذ ضياء، هذا أنقل لك ما يقوله أستاذ ضياء.
خليني بس أوضح لك، اسمح لي شوية وأنا أرد. أقول الوقائع غير هذا، السعودية ليست جمعية لدعم الديمقراطية في العراق. السعودية دولة راهنت على الإرهاب واستثمرت في الإرهاب داخل العراق بشكل رسمي وعلني، وحلفائها يقولون هكذا. الآن السعودية التي تتغير، ما هو التغيير الآن؟ كان المفروض والأولى بهم أنه على الأقل حين زيارة السيد مقتدى الصدر لهم يوقفوا الحملة الإعلامية ضد الحشد الشعبي اللي هو جزء من سرايا السلام من ضمنها، اللي هي يعتبروها ميليشيا هكذا، والميليشيا خارج على القانون، أن يوقفون المجازر اللي ارتكبت في العوامية، أن يوقفون الحروب في اليمن، لأنه أنت الآن تخوض حروب طائفية بالمنطقة ضد الشيعة بالمنطقة. حينما تضرب الشيعة في داخلك، يعني شيعة، والبحرين شيعة، واليمن شيعة، وتدعم السنة في 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 سوريا، إذن أنت جاي تتحرك ضمن محور طائفي. أبدينا موقف واحد حتى نستطيع.
يعني هي المنطقة أستاذ كريم في حصيلة الكلام، يعني المنطقة هي كلها تشهد صراعا طائفيا على كل المستويات، والعراق هو ساحة لهذا الصراع الطائفي.
من الذي حرك هذا الصراع الطائفي يا أخي؟ هل نسجلها ضد مجهول؟ ألم يقف إمام الحرمين ويقول إنه صراع سني شيعي؟ هؤلاء الكفرة، هذا الكلام ليس كلامي الآن. مساجد في سعودية في باريس تغلق، في بلجيكا تغلق، لم يغلقوا مسجد شيعي.
المستوى الصراع الطائفي وصل حتى إلى أوروبا أستاذ كريم. نعم حتى أوروبا وصل هذا المستوى الصراع الطائفي مع شديد الأسف، ولكن في الدقائق
هذه حرب من طرف واحد. شنو صراع طائفي أخي؟ شنو الشيعة يعني؟ هل فجروا مسجدا في مكان؟ هل فجروا في شارع؟ هل قتلوا أحد؟ هل هناك انتحاري شيعي واحد؟
طيب
كلام هذا أخي، هذا قلب الوقائع يعني عجيب
الصورة.
نحن كالعالم كله الآن، كل العالم يقف بشكل متشكك في الأداء السعودي.
طيب.
الأمريكان يقولون الآن علينا متابعة المناهج الدراسية السعودية لغرض إيقاف الإرهاب في العالم.
طيب أنت يا أستاذ كريم أوضحت هذه النقطة، النقطة وصلت أستاذ كريم وصلت، ولكن في السؤال الأخير لك أستاذ كريم، وحتى نبدو متفائلين ربما أريد أن أسمع وجهة نظرك في هذا المجال في عجالة في دقيقة أستاذ كريم. هل تراهن على جيل جديد في العراق يصنع مجتمعا مختلفا وينتخب وجهات نظر مختلفة وسياسيين مختلفين، أم أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد؟
أستاذ عباس، أنا لا أناقش الـ يعني التنظيرات، أنا
نعم.
أناقش استنطق الوقائع، وهذا رأيي دائما واقعي في طرحي. أقول أن الذين كانوا يراهنون على أن الحشد الشعبي سيدخل الموصل ويرتكب مجازر، على العكس تماما، تعاطى حتى مع عائلات داعش بكل إنسانية. الجنود كانوا يدنك على أمام السيارات، والمرأة تنزل على ظهر. الكثير من المواقف الإنسانية تكون وسائل الإعلام. أنا في تقديري الشعب العراقي كثر الطائفية بالعراق، وهناك جيل الآن، جيل لا يتنازل عن الثوابت، ولكنه أيضا عراقي، بعراقي بكل معنى العراقي، ليس إيراني.
نعم، ولكن له نظرة، وجهة نظر مختلفة، وجهة نظر أيضا أكثر انفتاحا،
وقوفا أمام الإرهاب، الفساد الإداري.
نعم.
والفساد المالي اللي عند السياسيين، والفساد السياسي اللي موجود،
طيب
دواعش السياسة
وصلت الفكرة أستاذ كريم، وصلت الفكرة بأن هناك جيل، إذن أنت متفائل، وصلت الفكرة بأن هناك جيل ربما مختلف.
نحن منتصرون أستاذي الفاضل عباس، الآن العراق منتصر، لذلك تحرك السعودية بهذا الأداء. السعودية راهنت على الإرهاب.
نتائج الموصل وصلت بشكل واضح أستاذ كريم. ربما يذهب بسؤال هذا، نفس السؤال الأستاذ ضياء الشكرتشي في ختام اللقاء. أستاذ ضياء، تراهن على جيل جديد في المجتمع العراقي؟ الشباب هم شباب مختلف عن جيل قديم.
أنا بالواقع ضروري أن أصحح شيء، يعني نقل كلامي بشكل ربما فهم خطأ. مرتين كرر أستاذ كريم بأن يقول خلينا نجرب السعودية. لم أقول نجرب السعودية، نقول نضع السعودية تحت الاختبار. أنا أحاول أن أختار عباراتي بشكل دقيق، نضع تحت الاختبار غير نجرب. تختلف تماما. يعني لا نكون سلبيين ونراقب ونرى مدى صدقية ما الآن يتظاهرون به من تحول. أما فيما يتعلق بالتفاؤل، أنا بينت بصراحة على المدى القريب لست متفائلا، هذا غير واقعي الكلام، لأنه ما زلنا نفتقد قوة سياسية ديمقراطية علمانية صاحبة التأثير وواسعة الانتشار وعدها فرص أن تصل وتصير مشاركة بشكل فعال بالقرار لم تكن هي صاحبة القرار. هذه القوة لحد الآن مفقودة في الواقع، لدينا فقط كأحزاب مؤثرة ومتنفذة أحزاب شيعية وأحزاب سنية، وما زالت هناك أحزاب شيعية وأحزاب سنية، لن يكون هناك حل العراق. ولكن أنا أتأمل أنه يصير بعض التحول، نبدأ بخطوة بالاتجاه اللي نريده، ولكن لحد الآن أرى الطريق ما زال بعيد. وهذا لا يعني أن لا نعمل، لا يعني أن لا نسعى، لا يعني أن نحاول أن نصحح قدر ما نستطيع أن نصحح من العملية اللي كلها بنيت على أساس خطأ، كلها بنيت على أساس خطأ بالواقع. احنا قبل ما نلوم السعودية وإيران وقطر وأمريكا وتركيا وغيرها، نلوم القوى السياسية العراقية هي سبب الكوارث، هي سبب الكوارث كلها وسبب الانتهاكات التي حصلت من هذه الدول، مما ذكر ومما لم يذكر من هذه الدول، انتهاكاتها للسيادة العراقية ولمصالح العراق. السياسيين هم الذين يتحملون مسؤوليتها، وفي الواقع نأمل أن يأتي يوم أنه يقاضون على ما ارتكبوه بحق العراق.
نشكرك أستاذ ضياء شكرجي الكاتب والمحلل السياسي العراقي على هذه المشاركة معنا في حلقة اليوم من استوديو الحدث، شكرا جزيلا لك.
ولك الشكر.
شكرا لك أستاذ ضياء، وأيضا أشكر ضيفي الأستاذ كريم بدر المحلل والكاتب السياسي. أستاذ كريم شكرا جزيلا لك،
حياكم الله. سلام عليكم.
حياك الله.
أشكركم كثيرا.
بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار في استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج زمن البدري، كريم بوجبرايل وجعاتية على الهندسة الإذاعية، تحيات عباس الخشالي وخلدون زين الدين في الإعداد والتقديم. اللقاء يتجدد الأربعاء المقبل دائما من صوت لبنان ودي دبليو عربية.
استمعتم إلى استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.